إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قال لرسله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحة، وقال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن العبد يوم القيامة موقوف ليسأل عن كسبه وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وفي العالم اليوم يا عباد الله أنواع كثيرة من الكسب المحرم والإنفاق المحرم، ولم يقتصر الأمر على الجانب الفردي في كسب أفراد الناس للأموال، بل تعدت القضية إلى الكسب الجماعي والإنفاق الجماعي في الأبواب والمجالات المحرمة. ومن ذلك ما نسمعه من تمويل الجرائم المنظمة والإنفاق من أجلها، وهي أعمال بالغة الخطورة، وتقوم وراءها منظمات عالمية مشبوهة. فمنها ما يأخذ المال للقتل بأجرة، فتقوم هذه العصابة بالقتل مقابل المال، ومنها ما يكونه بعضهم من عصابات المتاجرة بالأعضاء البشرية وبيعها بالأسعار الباهظة، ويكون في هذه المجموعات المجرمة من عالم الطب من يعينهم، وكذلك تجد هذه الجرائم المنظمة في عالم المخدرات والحشيش والأفيون والحبوب المخدرة بأرقام ضخمة، حتى وصلت تجارة المخدرات إلى أكثر من 688 ملياراً من الدولارات. وهكذا مشاريع النهب المسلح وترويج سوق الأسلحة في أماكن الحروب والفتن. ومنها أيضاً ما ذكرته هيئة كبار العلماء في تمويل عصابات الإجرام من الجناية على الأنفس والأموال والممتلكات، ونسف المدارس والمساكن والمستشفيات والمصانع والجسور والطائرات والموارد العامة كأنابيب النفط والغاز، وأن هذا من أعمال الإفساد والتخريب المحرمة شرعاً. واستدلت الهيئة بقول الله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وتقف كثير من الأطراف المشبوهة التي تنسب أعمالها إلى الإسلام زوراً وراء كثير من هذه الأعمال الإجرامية، كالتفجيرات في الأماكن العامة كالأسواق والشوارع، فيموت من جراء ذلك من الأبرياء كالأطفال والنساء والرجال، وتتلف كثير من الممتلكات. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ومن هذا فإن تمويل هذا الإجرام والإرهاب محرم وجريمة يعاقب عليها شرعاً، وتوفير المال لأجل ذلك لا شك أنه من سبل الحرام والإجرام. وقد صارت عملية تمويل الجرائم المنظمة في العالم في مجالات شتى، كغسيل الأموال، وهي عملية تحويل الأموال الناتجة عن الأعمال المحرمة، كتجارة المخدرات والدعارة وسوق السلاح في أماكن الفتن والحروب، التزييف وتزوير الأموال والاختلاسات والسرقات والمتاجرة بالبغاء والرشاوة، كل الأموال الناتجة عن هذه الجرائم تسوق عبر منظمات عالمية وعصابات دولية ليتم ما يسمى بغسلها في تجارة تصل سنوياً إلى أكثر من 1.6 تريليون دولار. ويعينهم على ذلك بنوك عالمية تقوم بأخذ هذه الأموال وتوظيفها في أعمال تسمى نظيفة كالمشاريع العقارية والزراعية والصناعية، لتخرج الأموال من عالم سوق الجرائم إلى عالم الاستثمارات التجارية بأنواعها فيما يسمى من غسيل الأموال. عباد الله، لئن كانت الجريمة فردية في كثير من الأحيان فقد تحولت إلى جريمة جماعية في كثير من الحالات في هذا الزمان، ومن ذلك انتشار ما يعرف بتجارة الرقيق وهي تجارة البغاء، وما تقوم به العصابات في العالم اليوم من خطف النساء والأطفال ذكوراً وإناثاً، أو إغراء النساء بعقود عمل في أماكن مختلفة من العالم، فتأتي إلى هذه العصابات التي تفتح لها مكاتب وواجهات بنات كثيرات خصوصاً من المحتاجات ليتم تسويقهن بعد ذلك في أنحاء العالم في الملاهي الليلية ودور البغاء وبيوت الدعارة، وهذا ولا شك من أعظم أبواب المكاسب المحرمة. وهذه التجارة تدر في بعض البلدان أرباحاً تتجاوز 32 مليون دولار سنوياً، ويتم تهريب الأطفال بوسائل شتى تمهيداً لاستعمالهم بعد ذلك في الدعارة أو التسول الإجباري أو العمل في المزارع بأجور بخسة، وربما ليس لهم إلا طعامهم وظروف أسوأ من ظروف الاستعباد. ولا شك أن من التمويل الإجرامي الظالم تمويل دولة اليهود، وقد قام هذا الكيان الصهيوني على تمويلات من مصادر شتى ومنها شركات عالمية. من هذه الشركات بعض شركات الأطعمة السريعة وغيرها مما هو مشهور ومعروف بتمويل دولة صهيون، وكذلك ما يأخذونه عبر ما يسمى بالتعويضات، وأيضا مؤسسات الشحاذة والتسول العالمية اليهودية المنتشرة، وفي أمريكا وحدها أكثر من 200 مؤسسة تعمل في جمع التبرعات لدولة يهود، ويأخذون كذلك من أنواع المعونات ما يأخذون. ومن أنواع التمويل الإجرامي أيضا ما يحصل من قيام الكنائس العالمية بتمويل مشاريعها عبر العالم، ينفقون عليها بسخاء، وقد ذكرت بعض المصادر أن ميزانية هذه الجمعيات التنصيرية في العالم تصل إلى ما يزيد على 180 ملياراً من الدولارات، تستعمل في مشاريع التنصير، إقامة المنظمات، الأجهزة والشبكات، القنوات والإذاعات، المكتبات وطباعة الإنجيل المحرف. وقد تم إدارة أكثر من 1300 مكتبة عامة كبرى ونشر أكثر من 220 مجلة بمختلف اللغات عبر العالم، ونشر أكثر من 4 مليارات نسخة مما يسمونه بالكتاب المقدس، وإدارة أكثر من 1800 محطة إذاعية وتلفزيونية تستخدم أكثر من 3 ملايين جهاز حاسب و4000 وكالة تنصيرية لكي يدخل الناس في دين النصرانية. والله عز وجل قال في كتابه العزيز: عن الذين كفروا أنهم ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، وهؤلاء الذين كفروا كما أخبر الله إلى جهنم يحشرون. وقد جاء في بعض الإحصائيات أن ثلث النصارى المغاربة الذين تم تنصيرهم إنما كان بسبب الظروف الاقتصادية والإغراء بالمال، فيتنصر شخص لحفنة من الدراهم ويبيع ضعيف الإيمان دينه بعرض من الدنيا وينسلخ منه لأجل مال يعطاه من هذه التمويلات المحرمة التي يتصدق بزعمهم فيها على الكنيسة تجار النصارى في العالم وشركاتهم الكبرى. ومن التمويل المحرم ولا شك أيضا تمويل نشر الملل الضالة والنحل الباطلة والبدع الهدامة المنحرفة، وتقوم وراء ذلك أيضا دول ومؤسسات تستغل فقر أهل السنة وحاجتهم لتقوم بتحويلهم إلى أنواع البدع الكفرية وفرق الباطنية النجسة. وهذا التمويل الذي تغذى به هذه الجهات التي تنشر المعتقدات الخبيثة وتطبع كتب أهل البدع وتمول قنواتهم التي تنشر الكفر والتشكيك والطعن في دين النبي صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه الكرام، وكذلك التشكيك في بعض ما أنزل الله ونشر الأحكام المحرفة في الحلال والحرام وتبديل دين الله وإدخال الشرك والشعوذة. ومن هذا ما تمول به قنوات السحر والشعوذة التي تفتح في بلاد الإسلام وتصب بسمومها على عقول أهلها. وكذلك نجد تمويل قنوات الفن العفن والغناء المحرم والحفلات التي تتضمن ما يسخط الله عز وجل. إن تمويل هذه القنوات الإباحية من اليهود وغيرهم أيما كانت بلدانهم، وما يقوم من تمويل حفلات ملكات الجمال ونحو ذلك من المسابقات المحرمة والمهرجانات المحرمة والاحتفالات المحرمة، شركات خمور وتدخين وتبغ، ووراء ذلك أيضا من أعداء الله من اليهود وغيرهم ممن دخل معهم وتحالف معهم وصار بينهم وبينهم شراكات تجارية فنية أو غيرها. كل ذلك من تمويل الأعمال المحرمة التي تسخط الله وتغضبه وينتج عنها من انتشار الفساد والحرام والخنا والفجور ما ينتج، وفي إسقاط شباب المسلمين وفتياتهم في الرذيلة. وتمويل تجارة الأدوية الفاسدة عبر العالم من الجرائم أيضا، فإنها تؤخذ بعد انتهاء صلاحيتها لتزور تواريخها على علبها ثم تسوق في الأماكن الفقيرة في إفريقيا وآسيا وغيرها. وقد كشفت بعض الإحصاءات أن حجم تجارة الدواء المزيف في الشرق الأوسط وإفريقيا تقارب 20% من حجم المبيعات. والغش في الأدوية خطره عظيم، لأن جريمته ليست مجرد المال الحرام، وإنما الاعتداء على أرواح الناس وصحتهم وأجسادهم وسلامتهم. ومن التمويلات المحرمة أيضاً تمويل ما يعرف بالأغنياء للفقراء عبر المعونات المشروطة التي يوجد من ضمنها تغيير دينهم وإفساد أخلاقهم وفتح مجالات لاستعمارهم اقتصادياً والاستيلاء على أنشطتهم الاستثمارية. ومبدأ أشبعك واتبعني يعمل به أيضا في برامج الغذاء العالمية من يعمل بزعمهم لإنقاذ الأرواح، وفي النهاية السقوط في وحل النصرانية وغيرها. عباد الله، إن هذا الموضوع الخطير والمهم الذي يؤثر في ملايين الملايين من البشر إنما هو كسب للمال وإنفاقه فيما يسخط الرب سبحانه وتعالى، وهو الذي أمرنا أن يكون الكسب حلالا، المطعم أن يكون حلالا، ويوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ليس عنده مال في ذلك اليوم. هؤلاء الذين يعملون على مستوى العالم لنشر الشر، والذين يفسدون في الأرض بعد إصلاحها، أصلحها الله عز وجل وجعل فيها المكاسب الطيبة، وقام هؤلاء بالإفساد فيها، والله سبحانه وتعالى بحكمته قسم الأموال بين الناس. ونجد عند هؤلاء الكفر الذين يمولون هذه المشاريع الإجرامية في العالم أموالا كثيرة، وربما يتحسر المسلم على هذه المليارات الموجودة عند أولئك الكفرة وكيف ينفقونها للإفساد في الأرض اليوم بأنواع الجرائم المنظمة. ولكن إذا نظرت يا مسلم في قول الله عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، فيتعذبون في جمعها والشقاء في إنفاقها ويتحملون ما يتحملون من الجهد، ثم يخرب الله بنيانهم ويأتيهم من القواعد فيخر عليهم سقف ما بنوه، ويفشل مخططاتهم فيتحسرون على ما أنفقوا. أيها المسلمون، إن المال ولا شك قوام، ولكن استخدمه هؤلاء في الإفساد بدلاً من أن يجعلوه قوام حياة، جعلوه قوام كفر وإلحاد وبدعة ورذيلة وشر واعتداء وإفساد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم المسلمين، وأن ينصرهم على عدوهم، وأن يخذل الكافرين والمبتدعين، وأن ينشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويعليها في العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو البر الرؤوف الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا هو الحي القيوم، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله، أشهد أنه رسول الله الرؤوف الرحوم، وأشهد أن أتباعه وأصحابه الذين ساروا على هديه خير البشر من أسلاف هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين، ورضي عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، جعل الله المال قواما للناس، وجعل فيه أحكامه، وجعله بحكمته فتنة لكل أمة، فتنة وفتنة أمة المال، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا أيضا عن فتنة النساء، فهما أشد فتنتين على أمة محمد صلى الله عليه وسلم: المال والنساء. أمرنا الشرع بتحصيل المال من الحلال، وأن نأخذ من الطيبات، وأن نسير في الأرض. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فنحن نأكل من رزق الله ونرجع إليه في طلبه، فابتغوا عند الله الرزق. وهذه الطيبات التي أمرنا بأكلها موجودة متوفرة في الأرض، جعل الله فيها من أنواع المعادن والثروات والزرع والنبات وغير ذلك ما فيه أرزاق للبشرية. لو تأملت الثروة السمكية في المحيطات وحدها فقط لتعلمن أن الله كريم رزاق. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وهذا المال فتنة، ولذلك صارت المصائد المحرمة للأموال تصطاد الناس المفتونين بالمال. وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. عباد الله، الأرض فيها حرام كثير اليوم كما عرفنا، ولكن قال ربنا سبحانه: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فلا تغتر يا عبد الله بالمكاسب المحرمة ولو كثرت مصادرها ولو تعددت، لأن الخبيث مهما كثر ينبغي أن لا يعجبنا، لأن الله عز وجل سيجعله جميعا في جهنم. ونهانا الله عز وجل عن أكل المال بالباطل، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ونهانا عن التخوض في المال العام، وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. فالعصابات التي تقوم بنهب المال العام أو بيع هذه الأراضي مثلا التي جاءت في طرق السيول أخذا لها بغير حق وبيعا لها وترويجا بغير حق على المساكين الذين يدفعون فيها عرق جبينهم وكد حياتهم لأجل أن يكون له في النهاية سقف بيت يستظل تحته، ثم بعد ذلك يذهب مع الذاهبين بسبب جرائم التخوض في المال العام، وكذلك أخذ هذه الممتلكات بالحرام وبيعها بالباطل، وبعد ذلك يتضرر من جرائها من يتضرر، وكذلك نهب أموال المشاريع العامة كما كشفت مياه السيول عن ذلك، فكان الماء كاشفا للجرائم. وقد ابتلينا بأخذ المال من وجوه الحرام دون مبالاة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وقال في الحديث الصحيح، وهو حديث عظيم ينبغي التأمل فيه والتدبر وإنزال الحديث على الواقع: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. فصارت القضية مستوية عند هؤلاء، لا فرق بين الحلال والحرام، يأخذوا من بيع طيب أو من كسب خبيث سواء. بل يتبجح بعضهم إذا أعطي رشوة قليلة بأن يقول لمعطيها: أتريدني أن أدخل جهنم في هذا فقط؟ وإنما أدخل النار على شيء يسوى. فويل لهم مما كسبت أيديهم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. عباد الله، ولما ذكرنا موضوع التمويل المحرم فإن الناس يتساءلون عن التمويل المباح، وهو توفير المبالغ النقدية للمشاريع، سواء كانت مشاريع استثمارية أو مشاريع استهلاكية، سواء كانت فردية أو كانت جماعية من أفراد أو من شركات. ويقف الربا اليوم على قائمة أنواع التمويل في العالم. فالتمويل الربوي بصوره المتنوعة هو الذي يدخل في المشاريع، والأفراد والشركات، وتتسابق المصارف بشتى الطرق والحيل لإيقاع الناس في ذلك، وترغيبهم بشتى الوسائل، وإغرائهم بالاقتراض وتمويل مشاريعهم بالربا، سواء كان عبر عقد يتم فيه الإيداع في حساب من يسمى بالمستفيد، وليت شعري ما الفائدة عندما يأخذ ما لعن الله أخذه وآخذه وآكله وكاتبه وشاهديه، أو كان بالبطاقات الائتمانية التي توقع الناس أيضاً في الحرام، وكل مسؤول عما يأخذ. فإننا لا نضع الحرام واللوم كله على المصارف الربوية ثم نقول للناس أنتم معذورون، كلا والله، كل نفس بما كسبت رهينة، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وكما لعن الله الآكل لعن المؤكل. فإذن القروض سواء كانت قروض شخصية أو قروض تجارية، إذا كانت فيها هذه الزيادات فهي ربا محرم، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. وكذلك الصور المحرمة للعملية، مثل تأجيل سداد الديون مقابل زيادة، وتفعلوا اليوم شركات كبرى عقارية في العالم ممن أسقطهم الله بعدما أخذوا ابتداء تمويلا محرما، فإذا بهم يسقطون في فخ تسديد الديون تأجيل مقابل زيادة إضافية. بل سقطت دول يا عباد الله نتيجة الربا، كما حصل لليونان ولاتفيا وغيرها، وفي ذلك آيات. وهنالك من هو قادم منها، وعمليات الترقيع والتجميل التي يقوم بها من يقوم لأجل إنقاذ من يريدون إنقاذه ستفشل في النهاية، لأن الله أذن بالحرب وأعلن ذلك. وهذه المحاربة الإلهية في قوله عز وجل فأذنوا بحرب من الله، سيجد العالم أثرها واضحا في الأرض، لأن الحرب أعلنها القوي المتين الكبير المتعال الجبار، فمن الذي سيستطيع النفاد من سطوته؟ وكذلك القروض المشروطة بحصول الدائن على منفعة من الربا أيضا، وكذلك الفائدة على القروض لتمويل الأنشطة التجارية كلها ربا في ربا. وأيضا عند فتح الاعتمادات هنالك أنواع من الربا، وهنالك فتح مباح. وأيضاً الزيادة في الدين في ذمة المشتري ثمناً لسلع أو خدمات، وأيضاً عمليات قلب الديون، عليك دين للمصرف تعال نحن نسدد عنك، وتأخذ منا تورق آخر، ولعب في لعب وحيلة في حيلة، وإيقاع وإغراء للمساكين الذين لا يجدون أن يحسبوها. وأما عمليات التورق والتمويل عبرها، أن يشتري المصرف السلعة شراءً حقيقياً ثم يبيعها على العميل بالأقساط ويسلمها للعميل، فيأخذها العميل ويبيعها على غير المصرف طبعاً بمعرفته هو، هذا جائز لا بأس به عند كثير من العلماء، واشترط بعضهم الحاجة لهذا العمل، أن يشتري بزيادة ليبيع بأقل. وهذا الذي أباحه أكثر العلماء لا يعني أن من الحكمة للإنسان أن يدخل فيه دائما، فقد يدخل بعض الناس في تورق مباح ينتهي إلى تورم المبلغ ثم تورط في دفعه، فيؤدي التورق إلى التورط. وهنالك تمويلات بتورق محرم، مثل أن يشتري البنك السلعة بزعمه ثم لا يراها المشتري من البنك، ولا يعرف عنها شيئا، لا يكاد يعرف عنها شيئا، ولا له قصد فيها أصلا، ثم يقول المصرف أنا أبيعها عنك وأدخل المبلغ في حسابك، وهذا المشتري لا رأى ولا عاين ولا استلم، والعملية أوهام في أوهام، صورة صورية وأوراق في أوراق، وعملية ورقية. ولا شك أن هذه حيل، والله عز وجل أجل وأعظم من أن يحتال شخص عليه. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله. عباد الله، فهذه الصورة الورقية وإن كان هناك لجان شرعية ساهمت في شرعنة الباطل وتسويغ الحرام، فإن اللجنة ومن وظف اللجنة ودفع راتب اللجنة كلهم عند الله سينتهون، وحسابهم عند ربهم. وبعض الناس بزعم تشجيع الخطوات الإسلامية في المصارف قاموا بإباحة أشياء وهي محرمة، فماذا سينفعهم عند الله؟ الحرام حرام، الحرام حرام، وكون هنالك مرحلة انتقالية لا يجيز لنا أن نجعل الحرام حلالا، الحرام حرام ويبقى حراما، والوضوح لا بد منه. وبعض الناس إذا فعل شيئا وهو يعرف أنه معصية يفعله ربما عن شيء من الاستحياء، ويتوب بعده ويرى نفسه ويقلل منه، أما إذا قلت له حلال فسيفعله بلا حواجز نفسية ولا أي احتياطات ولا توبة، وهذا من الفروق العظيمة. وكذلك من التورق المحرم أن لا يشتري البنك السلعة، وإنما يقول لك انظر أي سلعة تريد وأنا أسدد عنك ثم تسدد لي بزيادة، وهذا حرام أوضح من الذي قبله بلا شك ولا ريب. أما التمويل المباح فقد ذكرنا له مثالا في مسألة التورق الصحيح التي أجازها كثير من أهل العلم. ومن مصادر التمويل المباح ولا شك القرض، وفي الإسلام هناك نصوص كثيرة تجعل المسلم يفكر فعلا ما هو مراد الشارع من وراء الحث على القرض، وما هو النفع العظيم الذي سيحصل من وراء ذلك. وربما تأملت اليوم يا عبد الله نتيجة الأزمة المالية العالمية كيف أن قروض الحكومات والبنوك كادت أن تصل إلى الصفر، معترفين بوجوب أن يكون القرض بدون فائدة، لأن الفوائد قد أدت إلى كوارث، فنزل مستوى الفائدة تقريبا إلى الصفر في بعض الأوقات، اعترافاً رغماً عن أنوفهم بوجوب أن يكون القرض كذلك. وأحاديث كل قرض صدقة، ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقته مرة، ونحو ذلك من الآيات والأحاديث تبين أهمية هذا الموضوع وهذا المجال في عمليات التمويل. وأيضاً من طرق التمويل المضاربة، فتكون الفكرة أو الجهد من شخص والتمويل من جهة أخرى، وهذا العقد من أعظم العقود نفعاً في البشرية، لأن كثيراً من الناس يملكون أفكاراً وعندهم استعداد للعمل والجهد ولكن ليس عندهم تمويل، ويملك آخرون أموالاً وليس عندهم وقت أو استعداد لبذل الجهد والكد والتعب في سبيل تثميرها وتنميتها، فيحصل نتيجة هذا التلاقح بين أصحاب الأفكار والمجهودات وبين أصحاب الأموال شركة المضاربة العظيمة التي جاء بها الشرع في الترغيب بها. وقد كان هذا معروفاً أيام الصحابة، فكانت الأموال تدفع من الناس إلى القائمين على القوافل التجارية ليذهبوا بها فيشتروا ويبيعوا ويربحوا ويرجعوا بالأرباح لمن أعطاهم المال، وهذه عملية التقليب والتجارة التي ثمرت ونمت كثيراً من أموال الناس في القديم، وكانت أرباح بيوت المسلمين في مكة والمدينة تقوم على تجارة القوافل إلى الشام واليمن، ولا يكاد يوجد بيت أحياناً في مكة إلا ولهذه القافلة منه سهم، وقد تاجر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قبل البعثة بأموال خديجة رضي الله تعالى عنها. والمضارب أمين وأجير ووكيل وشريك، فأمين إذا قبض المال، ووكيل إذا تصرف فيه، وشريك إذا ظهر فيه الربح. ومن طرق التمويل أيضا المباحة ما يسمى ببيع المرابحة إذا كان صحيحا شرعا أجازه بعض العلماء، وهو أن يخبر العميل الجهة الممولة أنه يريد السلعة الفلانية، ولا يجوز أن يشرط عليه هنا عقدا يوقع قبل أن يشتروا السلعة أبداً، وإنما يقومون بشراء السلعة على المخاطرة، وهذه التجارة في الإسلام، ومن زعم أن هنالك تجارة بغير خطر أو نسبة خطر فهو جاهل بالتجارة الشرعية. أما قضية مضمون وقع معنا أن تشتري منا إذا اشتريناها لك فهذا حرام، فيقومون بالشراء والحيازة بعد الشراء وتكون في ملكهم وحوزتهم وتحت يدهم والضمان عليهم إذا تلفت، ثم يقومون ببيعها بعد ذلك للراغب أو من يسمونه الآن الآمر بالشراء، ويربحون من وراء الأقساط وهو يقضي حاجته. لكنني أجد أيها الإخوة أن من أعظم أنواع التمويل في الإسلام المشاركة، المشاركة الحقيقية، فيدخل الممول شريكا يدفع مع هذا العامل، وقد يدفع العامل جزءا من رأس المال وتكون الإدارة له بمقابل مفصول عن الشركة والأرباح بالنسبة المعينة المتفق عليها. ولا مانع بعد انعقاد هذا العقد أن يكون هنالك ما يسمى بالشراكة المتناقصة، وهي أن يقوم العميل أو الآمر بالشراء أو الذي يرغب في المشاركة الذي قدم الطلب بشراء نصيب الممول بعد ذلك بعقد منفصل غير مشروط في البداية، فتؤول إليه الشركة تدريجياً، كلما دفع قسطاً اشترى جزءاً ونسبةً حتى يملك المشروع 100%. وهذا عقد الشراكة المتناقصة هو الذي يحل مشكلة أن الممول يريد الانسحاب من الصفقة بأسرع وقت لأنه يريد أن يشغل المال في أشياء أخرى أو مع ناس آخرين، وصاحب المشروع يريد أن يتملك المشروع بأسرع وقت. فهذه عملية الشراكة المتناقصة الشرعية بشروطها فيها أيضاً مصالح كثيرة. ويبقى دعم المشاريع الصغيرة للفقراء والمحتاجين وأصحاب ما يسمى بالمشاريع الصغيرة عبر الصدقات من أنواع التمويل المهمة جداً التي يقوم بها الأغنياء بمسؤوليتهم الاجتماعية تجاه من لا يقدرون على التمويل. وأحل الله البيع وحرم الربا، الحلال واضح بين، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات الرجوع فيها إلى أهل العلم. نسأل الله عز وجل أن يجعل مكاسبنا حلالا، اللهم طيب مطاعمنا يا رب العالمين، أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح أئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور، اغفر لنا أجمعين، لا تفرق جمعنا هذا في يومنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور، وأخرجنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا، واكتب لنا التوفيق والهدى والسداد، أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وعافنا واعف عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.